إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمواصل إخواني في الله متابعة لما مضى ذكره في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عندما خط نبينا صلوات ربي وسلامه عليه ذاكم الخط في الأرض، وخط خطوطا عن يمينه وعن شماله، ثم أخبر أن هذا الخط هو صراط الله وأن هذه الخطوط هي سبل الشيطان، ثم قرأ قول ربنا جل وعلا: وإن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وكان المدخل لهذا الحديث هو أن المؤمن وخاصة من سلك طريق العلم عليه أن ينظر في منهجه وينظر في طريقه إلى الله جل وعلا، فإنه لا يستقيم من طلب العلم على منهج منحرف أو على منهج ضال. وكان القصد من ذكر هذا الحديث إخراج واستنباط الفوائد التي ذكرها العلماء، ومن ذلكم علمنا أن طرق الغواية كثيرة، وأن أهل الحق هم قلة، وأن الطريق الموصل إلى الله جل وعلا هي طريق واحدة ليست متعددة، فلا عندنا جماعات ولا عندنا طرق ولا عندنا كذلك فرق، وإنما هي فرقة واحدة وطائفة واحدة وخط واحد وسبيل واحد وحبل واحد. وكذلك كان التسليط على هذا الطريق، وأن الطريق وأن حبل الله هي السنة التي جاء بها نبينا عليه الصلاة والسلام، فنحن مأمورون باتباع السنة عقيدة وعلما وعملا وهديا وسمتا وخلقا وسلوكا ومنهاجا. وعلى هذه قد جاءت الأدلة، وقد ذكرنا ذلك في دروس ماضية. وتتم إخواني في الله كذلكم لفوائد هذا الحديث، من تأمل في هذا الحديث يرى أن هذه الطرق وهذه السبل أنها تؤدي إلى الضلال، أنها تؤدي إلى الضلال وأنها تؤدي إلى الانحراف. ويظهر ذلك أولا في أن هذه الخطوط متعرجة، ليست مستقيمة، ليست على وجهة واحدة، وإنما تذهب يمنة وتذهب يسرة، فهذه دلالة على خروجها عن الخط المستقيم. والثاني الدلالة على أن هذه الطرق تؤدي إلى الضلال ما أخبر به نبينا عليه الصلاة والسلام أن على كل سبيل منها شيطان، فما ظنك يا عبد الله بطريق على رأسي شيطان فإلى أن يؤدي؟ لا شك أنه يؤدي إلى الضلال وهي الغي وهي الفساد والإفساد. ومن تأمل في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام يعلم أن من خرج عن الصراط المستقيم فإن مآله إلى الضلال، سواء كان في الدنيا أو كان في الآخرة، خاتمته ومآله إلى الضلال إما في الدنيا وإما في الآخرة. ففي الآخرة بما يستدل على به على ذلك ما جاء في قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فهذا وعيد من رب العالمين في حق من خرج عن الصراط المستقيم، ومن ابتغى غير سبيل المؤمنين ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. هذا شاهد ضلال في الآخرة. ويؤيد هذا المعنى ما جاء في حديث نبينا عليه الصلاة والسلام: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار، إلا واحدة. فحكم عليها نبينا صلوات ربي وسلامه عليه أنها في النار، ولا نقول بأنها مخلدة في النار، لكن مستحقة للوعيد، مستحقة لوعيد الله جل وعلا. فمآل هذه الضلالات ومن خرج عن هديه عليه الصلاة والسلام في الآخرة إلى النار، وأما في الدنيا فكذلك أمره إلى الضلال. ودليله هذه الآية التي قرأها نبينا عليه الصلاة والسلام: إن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. انظر إلى عقوبة الدنيا، أن من ترك السبيل وترك الصراط المستقيم فإن الله جل وعلا وعد هذا الصنف ممن خرج عن الصراط المستقيم أنه سيتفرق في دين الله، يتفرق. وهذا الذي يلاحظ على هذه الفرق، يظهر فيها وبينها العداوة والبغضاء والشحناء والتنافر والخروج عن الهدي الصحيح والسمت الواجب الذي أمر الله جل وعلا به. إذن نعلم أن من خرج عن الصراط المستقيم فإنه متوعد في عقوبة الدنيا وبعقوبة الآخرة. وقد جمعت العقوبتان في قوله سبحانه وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. جمع الله العقوبتين، تصيبهم فتنة أي في الدنيا كما قلنا من التفرق والتشتت والبغضاء والعداء والشحناء، وإما عذاب أليم في الآخرة في نار تلظى والعياذ بالله. فإخواني في الله، إذن من حديث نبينا عليه الصلاة والسلام أن من خرج عن الصراط المستقيم ومن خرج عن طريق جماعة الأم وعن السنة المطهرة وعن الفرقة الناجية وخرج عن سبيل الطائفة المنصورة فإن متوعد بعقوبة الدنيا وبعقوبة الآخرة. ولنا إخواني في الله عبرة، وخاصة في واقعنا المعاصر وفي تاريخنا، ما رأيناه وما يراه الناس في حق الضلالات التي خرجت على أيدي هؤلاء ممن خرجوا عن منهج السنة. لو أن الناس أنصفوا أنفسهم وحكموا بعين الحق والإنصاف لعلموا أن هذه الفرق وهذه الجماعات التي خرجت عن السنة ما جرت على الأمة إلا بالويلات. فهؤلاء الخوارج الذين خرجوا على الناس وكفروا المسلمين بالمعصية، فعندهم أن من فعل ذنبا، من فعل معصية فقد أصبح كافرا مرتدا حلال الدم والمال والعرض، فردوا بذلك الكتاب والسنة وعطلوا الحدود وأبطلوا الشفاعة وقتلوا أهل الإسلام وتركوا أهل الأوثان كما أخبر بذلك عليه الصلاة والسلام. وانظر كذلك إلى المرجئة الذين فتحوا باب الإرجاء على أكبر أبوابه وعلى أوسع أبوابه تحت شعار إن الله غفور رحيم، فهونوا فعل الذنوب والمعاصي، فعندهم أن من فعل ذنبا، من زنى، من شرب الخمر، من قتل النفس المحرمة، فإنه مع ذنوبه ومع منكراته وفواحشه فإنه يعتبر مؤمن، بل ليس مؤمن بل كامل الإيمان، بل عندهم يعتبر إيمانه كإيمان جبريل والعياذ بالله. صاحب المنكرات والفواحش عندهم إيمانه كامل كإيمان جبريل، سبحان الله. وزهدوا الناس في الأعمال الصالحة وفتحوا باب الفساد والإفساد على أمة محمد عليه الصلاة والسلام. وانظر كذلك إلى فرقة القدرية ممن نفوا القدر وأن الله جل وعلا لا يعلم بالأمور إلا بعد وقوعها، فنسبوا الجهل إلى الله تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، فالله عندهم لا يعلم الأمور إلا بعد وقوعها. وقالوا بأن الذي يخلق الأعمال هو الإنسان هو الذي يخلق أعماله بنفسه، وأن هذا الكون إنما يسير ليس بقدرة الله وإنما كل بقدرته، فالله خالق والإنسان كذلك خالق، يخلق أعماله ويخلق نفسه ويخلق كذلك ما أراد من أقوال ومن ماذا من سلوك، فجعل الكون خالقين فسموا بهذا المسمى مجوس الأمة. وهكذا قل في الفرق الجبرية ممن قالوا أن الإنسان مجبور، أي أنه يجبر على فعل العمل بغير إرادة منه، وأن الذي يجبره على فعل الأمور هو الله سبحانه وتعالى. فالذي يأمره ويجبره على فعل الزنا هو الله تعالى الله، والذي يأمره ويلزمه بفعل السرقة هو الله تعالى الله، وأن الذي يأمره ويلزمه بفعل الفواحش والمنكرات هو الله سبحانه وتعالى تعالى الله. فعندهم أن الإنسان حاله كحال الريشة الذي تتقاذفها الريح يمنة ويسرة. الريشة لا تحمل لنفسها نفعا ولا ضرا، وإنما تسيرها الرياح. وقال: وهكذا الإنسان في الكون، الله هو الذي يأمره بالفعل والترك، بالفعل والترك. فما فعل الإنسان من ذنوب ومعاصي فالله هو الذي جبره وأجبره على فعل ذلك الأمر. ثم بعد ذلك استشكلوا، قالوا: إذا كان الله هو الذي أجبرنا على فعل الذنوب، فعلى ما يعذبنا؟ على ما يعذب يدخلنا النار؟ فهنا طعنوا في عدالة الله جل وعلا تعالى الله عن هذا القول علوا عظيما. وهكذا عبد الله، إذا نظرت في فرقة المعتزلة الذين أنشأوا ما يسمى بالأصول الخمسة، عليها عقيدتهم قامت الأصول الخمسة، فيها ما فيها من نفي الأسماء ومن نفي الصفات، وقالوا كذلك بأن المرء المسلم إذا فعل ذنبا وفعل معصيا فهو يعتبر في الدنيا في منزلة بين منزلتين، لا يقال في حقه مؤمن ولا يقال في حقه كافر، وإنما هو بين وبين. وأما في الآخرة فهو مخلد في نار جهنم. وقالوا من عقائدهم الفاسدة ما يسمى بإنفاذ الوعيد، ومعنى إنفاذ الوعيد عندهم أن العبد إذا فعل ذنبا وفعل معصية فإنه يجب على الله، يجب على الله أن يعذب هذا الكائن وأن يعذب هذا المخلوق، فبذلك عطلوا باب المغفرة وباب المشيئة. وهكذا يا عبد الله إذا عرجت على غيرها من الفرق، وذلك مثلا كالأشاعرة ممن ظهرت على الأمة فعظموا العقل وقدسوا العقل وجعلوا أن العقل هو الحاكم على دين الله جل وعلا، ففي باب الأسماء أو قل في باب الصفات أنكروا جميع الصفات ولم يثبتوا إلا سبع صفات، وذلك قالوا لأن العقل هو الذي أرادها، هو الذي ماذا ارتضاها، وهو الذي أثبتها، فنثبت ما أثبت العقل، فأثبتوا سبع صفات على ما أرادوا، وبقية الصفات ألغوها. وعندهم أن العقل هو المقدم على الشرع، فقالوا إذا تعارض العقل مع معارض الشرع فإن العقل يقدم على الشرع والشرع يرد ولا يقبل، فالعقل معظم مقدس عندهم. وقالوا بأن القرآن الذي بين أيدينا ليس كلام الله، وإنما هو حكاية عن كلام الله جل وعلا. وهكذا يا عبد الله إن نظرت وإن فتشت في الفرق الباطنية، قديانية، البهائية، الإسماعيلية، القديانية، وقس من تلكم الفرق المارقة الملحدة المنحرفة التي خرجت عن الدين وعن الملة وتنتمي إلى الإسلام كذبا وزورا، هذه الفرق تزعم أن ما نراه وما نسمعه من شرائع الدين ومن أركان الإسلام ومن أمور الغيب أن هذه الأمور لها معنى باطني، لها معنى باطني لا يعلمه إلا هم. فالصلاة عندهم عبارة عن التعظيم لأئمتهم، والصوم عندهم عبارة عن كتمان السر فلا تفشي سرا عنهم، والحج عندهم هو الزيارة لأضرحة ماذا أضرحة أئمتهم والذهاب إلى قبورهم. وقاموا الباطنية بإحلال المحرمات، فلا حرام ولا موبقات ولا كبائر في دينهم ولا في منهجهم، فأباحوا جميع المحرمات، فأجازوا للأب وأجازوا للوالد أن ينكح بنته لأنها حلال له، وأباحوا كذلك شرب الخمور وأنها من الشراب العذب الزلال يشرب ولا حرام ولا شبهة فيه، وأباحوا الفروج والدماء. وبعد ذلك وبعدما قالوا للناس جميعا بأن الجنة قد ضمنت لنا وأننا من أهل الجنة، فأبيحت لنا ما شاء الله من الذنوب والمعاصي. وهكذا قل يا عبد الله في فرقة الشيعة أو ما تسمى بالروافض، تلكم الفرقة التي تزعم وإلى الآن أن هذا القرآن الذي يقرأه المسلمون هو ليس كتاب الله جل وعلا، وإنما هذا كتاب محرف، كتاب مصحف تلاعبت به الأيدي. وأن القرآن الذي يرونه هو القرآن المنزه ما يسمى عندهم بقرآن فاطمة. وأينه؟ قالوا هذا لا زال في السرداب مع الإمام العسكري، سيخرج في آخر الزمان. ثم قاموا هؤلاء المتهوكون من الأغبياء الضلال وتطاولوا على أعراض الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فأقبلوا عليهم سبا وشتما ولعنا، فطعنوا في أكابر الصحابة، طعنوا في أبي بكر وعمر، بل وكفروهم، كفروهما وأخرجوهم من الدين والملة. وتطاولوا كذلك على أمهات المؤمنين، على عائشة رضي الله تعالى عنها، وتناولوا عرضها رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وزعموا أن لأئمتهم الاثنى عشر منزلة عظيمة عريقة لا يصلها ملك مقرب ولا نبي مرسل، وعندهم أن الدين دينهم يقوم على التقية، يقوم على الكذب، يقوم على التدليس، وأن من لا تقية له لا دين له. وهكذا يا عبد الله سل عن المتصوفة، سل عن الصوفية، تلكم الفرقة التي أشغبت وأتعبت وملأت حياتهم بالبدع والمحدثات. ما من سنة عن نبينا عليه الصلاة والسلام إلا ودمروها وهلكوها وأقاموا على أنقاضها بدع وحوادث ومحدثات أحدثوها من ذوات أنفسهم، وقالوا نحن أهدى من هؤلاء سبيلا، فأمروا الناس وألزموا الناس أن يأخذوا ببدعهم وما جاءه الآباء والأجداد والأولياء والأحباب. ثم ظنوا أنهم أرادوا تعظيم الرسول عليه الصلاة والسلام، فدخلوا في باب الغلو، الغلو الفاحش، فأوصلوا نبينا عليه الصلاة والسلام إلى منزلة الرب سبحانه وتعالى، فأخذوا يسألون رسول الله من خيري الدنيا والآخرة، من أراد الجنة منهم طلبها من رسول الله، ومن أراد أن يزحزح عن النار طلبها من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكيف لا وهم في اعتقادهم أن الله جل وعلا ما خلق الأفلاك إلا لمحمد عليه الصلاة والسلام، هكذا زعموا. وهكذا يا عبد الله إن سألت سل كذلك عن الفرق الضالة والجماعات الحزبية التي خرجت على هذه الأمة بشتى صورها وأشكالها، منها المضيع المميع، ومنهم المتشدد الغلاة، منهم من ضيع العقيدة وضيع التوحيد وألغى الفوارق بين أهل السنة وبين غيره من الفرق الضالة، فجعل في صفه القبوري والأشعري والزيدي والشيعي والرافضي والخارجي، أجعل الكل في طريق واحد، لم يفصل بين 72 فرقة، بل جعل الكل من الفرقة الناجية والعياذ بالله. بالمقابل من الجماعات الحزبية من غلا، من تشدد، فقام بتكفير الحكام، ومن ثم تدرج إلى تكفير الكبراء، حتى وصل به الحال إلى تكفير المجتمعات، وقال وهذه المجتمعات الموجودة في الساحة هي مجتمعات جاهلية، هي مجتمعات مرتدة، وحق المرتد أن يقتل. فنحن نسمع بالاغتيالات والتفجيرات والانقلابات، وما ذاك إلا لتنفيذ حكم الله على حد زعمهم على هذه الشعوب المرتدة. إخواني في الله، كم نحكي وكم نحكي عن هذه الفرق وما فرخت به من أفكار منحرفة ومن مناهج مستوردة خبيثة جرت على الأمة الويلات والويلات. ولهذا تمعنوا في قوله عليه الصلاة والسلام عندما خط هذا الخط المستقيم، خط مستقيم إلى الله جل وعلا، لا اعوجاج فيه، لا انحلال فيه، لا انحراف فيه، بينما عندما بين تلكم الخطوط الضالة رسمها نبينا عليه الصلاة والسلام على أن خطوط معوجة لا تذهب كما قال قصدا وسبيا إلى الله، وإنما تذهب يمينة ويسرى، وكيف لا، فإن الذي يخوض وأن الذي يحمل زمام هذه الفرق والجماعات والشيطان. فبالله عليكم أين تظن أن يذهب بها الشيطان؟ سيذهب بها إلى العقائد الفاسدة وإلى المناهج الضالة كما سمعتم إخواني في الله. فأسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إن ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.